فالعين بالعين سيف العدل ميزان. مضى حق يصون الشعب حرمته، ولا يذل بحبل الله إنسان. صلي فلسطين أذن يا بلال بها، ما أفتن الصبح ثغر الصبح آذان. صلي فلسطين فالمحراب ممتلئ، سو الصفوف على يمناك لبنان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 4:15، وبعد ذلك ننصت وإياكم خشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:19، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:22. وبعد ذلك أحبتنا الكرام تستمعون إلى زيارة الأئمة عليهم السلام عند 4:32. الأخلاق والحياة تستمعون إليها عند 4:40، وعند 4:54 نقدم إليكم عقائد الإسلام، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:06. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 5:28 وعلى مدى 40 دقيقة. ومن ثم للذي يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 6:25، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 6:39. ومن ثم نقدم إليكم أناشيد مختارة عند 6:45. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم وسعدت أحوالكم، ومن الله عليكم بكل ما ترجون من الخير. ندعوكم في هذه اللحظة أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. موضوع البحث هو التفقه في الدين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين. الإمام الرضا سلام الله عليه: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. صدق الإمام الرضا سلام الله عليه. الإمام سلام الله عليه في هذا الحديث يقول: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان. الإيمان بالله وبرسالة الإسلام لا تعني فقط التلفظ بالشهادتين بعيدا عن القيم والتمسك بالقيم والتمسك بالأخلاق وفهم الدين على حقيقته. من يحدد لنا ما هي حقائق هذا الدين؟ حقيقة الإيمان الذي يحدد هم الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت. في هذا الحديث الإمام يبين أن الإنسان إذا أراد أن يستكمل حقيقة إيمانه أن تكون فيه هذه الخصال، وإلا إذا لم تكن فيه فإيمانه لما يكتمل بعد. وكما تعلمون أن الإيمان درجات، 10 درجات درجات الإيمان، والإنسان في هذه الحياة يترقى سلما سلما إلى أن يوفق إلى الدرجة 10، وقد وفق لها سلمان المحمدي. كما أن الدرجة 9 كان فيها المقداد بن الأسود رضوان الله تعالى عليه، وفي الدرجة 8 كان أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، وسائر المؤمنين هم يتفاوتون في هذه الدرجات. الذي يريد أن يرقى مرقاة بعد مرقاة وسلما بعد سلم عليه أن يستجمع هذه الأمور التي ذكرها أهل البيت. هنا الإمام سلام الله عليه يذكر لنا 3 خصال مهمة، بالطبع ليست هي فقط هذه 3 هي التي تشكل لنا الخريطة لإكمال واستكمال حقيقة الإيمان، لكن أبرز هذه الأمور هي هذه 3: التفقه في الدين. الإنسان الذي يعمل بلا فقه، لعل الذي يفسد أكثر مما يصلح، لعله بعد أن تمضي عليه السنون والأيام ويرى نفسه قد بلغ سن 30 و40 و50، وهو لما يعلم ويتعلم أحكام الصلاة، أحكام الصوم، أحكام الحج، أحكام الطهارات، النجاسات، فيتورط في أعمال قد تكون بعض أعماله أو كل أعماله فاسدة والعياذ بالله بسبب جهله بأحكام فقه أهل البيت. التفقه في الدين ضرورة، لأن بها يستطيع الإنسان أن يؤدي الفرائض التي افترضها الله عليه على أكمل وجه. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ليت السياط أو الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. عليكم بالفقه كما يقول الإمام الكاظم، عليكم بالفقه أو بالتفقه فإنه مصباح البصيرة. الإنسان إذا أراد أن يكون عنده بصيرة لا بد أن يكون لديه فقها، والفقهاء في الرسائل العملية ينصون على أن الإنسان يجب أن يتعلم المسائل التي يبتلى بها غالبا، أما المسائل التي لا يبتلى بها فإنه يستحب له أن يتعلمها. والأمر الثاني وحسن التقدير في المعيشة. الإنسان لربما في حياته بدايات حياته يصيب مالا كثيرا، فلا ولكنه للأسف لا يستطيع أن يقدر ويتدبر أمره في هذا المال الذي قد رزقه الله إياه، فتراه يصرف ويبذر حتى لا تمضي فترة يسيرة إلا ويعود فقيرا كما بدأ. نعم العون على الدين الغنى، لأن الإنسان إذا لم يكن غنيا أو لا أقلا يكون ذا كفاف فإنه والعياذ بالله يكون فقيرا، والفقر نحن كل يوم نتعوذ بالله من نعوذ بالله من الشيطان ومن ماذا؟ ومن الفقر، لأن الفقر في حقيقة الأمر كما في الروايات سواد الوجه في الدارين. نحن حينما نطلب المال نطلب أن يكون الإنسان غنيا ثريا ليس من أجل الدنيا، وإنما لإعانته على دنياه وآخرته، فمن لا معاش له لا معاد له. أنت حينما لا يكون عندك مال بالتالي كثير من الأمور لا تستطيع أن تؤديها، تريد أن تذهب إلى الزيارة عدة مرات في السنة لا تستطيع، لا عندك مال. تريد أن تحج حجا مستحبا لا تستطيع، تريد أن تذهب إلى العمرة لا تستطيع، تريد أن تكرم الضيوف لا تستطيع، تريد أن توسع على عيالك لا تستطيع. لما؟ لأنه ليس لديك مال. بينما إذا كان عندك مال وأحسنت تدبير فيه وحافظت عليه، وحينما يكون عندك المال لا تصرف وتبذر، إن المبذرين كانوا إخوانا شياطين وكان الشيطان لربه كفورا، لكن قصدا في غنى كما هي من صفات المتقين. حينما يكون لديه المال يصرفه وينفقه في صلاح نفسه وشؤونه وفي التوسعة على عياله وفي أعمال الخير، وما يتبقى يدخره لآخرته، يعمل الأعمال الخيرية، ينشئ المستشفيات، المساجد، دورا للأيتام، دورا للفقراء، يصلح الشوارع ويعمل أعمال الخير، كل ذلك يقدمه لآخرته حتى إذا انتهى أجل أقدمه على عمل مرض لخالقه. ينقل في أحد العلماء كان ينقل أنه زار رجلا تاجرا في مشهد، فرأى رجلا غريبا لم يره من قبل يدخل ويخرج في البيت، فهو كان يزوره من قبل ما كان يرى هذا الرجل، فقال لصاحب المنزل من يكون هذا؟ قال هذا رجل غريب عنكم لم أره من قبل. قال نعم هذا له قصة، هو يذكر لك النصف الأول وأنا أذكر لك النصف الآخر. هذا الشاب ذكر لهذا العالم بداية حياته قصته، قال أنا ورثت من أبي ثروة طائلة، ثروة طائلة لم أتعب فيها، فأخذت وأبذرها يمينا شمالا أصرفها في كل وجه حتى لم تمضي إلا سنة سنتين وإذا بالمال قد انتهى من عندي، كل المال كل الثروة التي ورثتها من أبي قد بدلتها في سنة في سنتين. ثم ذهبت إلى والدتي، والدتي كانت قد حصلت على ثروة أيضا كبيرة من الأرث، فذهبت إليها أطلب منها المال، فقالت لي يا أيها السفيه أنت الذي بددت هذه الثروة الطائلة، لا مال عندي عندك، لا مال أعطيك إياه، وطردتني. ذهبت إلى الأصدقاء الذين كنت أنفق عليهم المال وما احتاج أحد منهم لمال إلا وقد أعطيت حينما ذهبت لهم وأنا فقير، كلهم قد تمنع من أعطائي ولم يعطوني درهما، فأين الملجأ؟ يقول: فذهبت إلى ضريح الإمام الرضا، الإمام الرؤوف سلام الله عليه، والتزمت القبر وقلت له: سيدي أنا لا أذهب من هذا المكان لأنه لا مأوى لي ولا مال عندي، فلزمت الضريح وأنا أتوسل إلى الله بالإمام الرضا أن يخلصني مما أنا فيه. هذا الشطر الأول، النصف الأول من القصة. ثم يكمل التاجر النصف الثاني، يقول: أنا كنت نائما وإذا بي في الرؤيا أرى الإمام الرضا سلام الله عليه يأمرني أن أذهب إلى هذا الشاب الذي قد تعلق بالضريح، وأمرني أن أزوجه بابنتي. انتبهت من نومي، قلت: لعله هذه أضغاث أحلام ليست رؤيا صادقة. فنمت مرة ثانية فرأيت نفس الرؤيا، قلت: لعلها أضغاث أحلام. ونمت وإذا في المرة الثالثة أرى نفس الرؤيا، أرى شابا متعلقا بالضريح والإمام سلام الله عليه يأمرني أن أخذه وأن أطعمه وأكسيه وأن أزوجه ابنتي. فقلت: لعلها رؤيا صادقة، أذهب الآن إلى المشهد، أذهب إلى الضريح. بالفعل ذهبت وإذا بي أرى نفس الشاب الذي رأيته في الرؤيا متعلقا بضريح الإمام الرضا. فقلت له: يا هذا قد قضيت حاجتك، قم إلينا. فقام معي وبالفعل أكرمنا وأطعمنا وكسونا وزوجته بابنتي، وأشركته في تجارتي حتى لم تمضي إلا فترة يسيرة، فكان شابا، أصبح شابا مؤمنا متدينا، فقاسمته ثروتي، فنصف ثروتي هي له والنصف الآخر هي لي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. شكرا للمتابعة ونسألكم الدعاء.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار تدين. السلام على الأرواح التي حلت ببنائه وأناخت السلام على ملائكة الله المحدقين به، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
لك لا لغيرك يا إلهي أخشع، لك لا لغيرك يا إلهي أخشع، وإليك أرجو الهداية في الحياة. أرجو الهداية في الحياة وإنني شوقا وإنني شوقا إلى لقياك وإنني شوقا إلى لقياك دوما أرى. قد جئت بابك طارقا متوسلا يا قد جئت بابك طارقا متوسلا والعين من حر الشدائد تدمع يا من تلبي دعوة يا من تلبي دعوة الداعي إذا ناداك إذا ناداك إذا ناداك والإيمان نور يسطع ارحم ضعيفا ما له من مطلب ارحم ضعيفا ما له من مطلب إلا رضاك إلا رضاك فكله يا مسمع يا عالم الغيب يا عالم الغيب يا عالم الغيب الذي عن علمه لا يختفي شيء لا يختفي شيء ولا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق
والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة. أعزائنا، لطالما تحدثنا في هذا البرنامج حول أهمية الأخلاق والفضائل في بناء الذات والإنسان، على أن بناء شخصية الإنسان على أساس القيم والفضائل يقود في النهاية إلى بناء مجتمع ترفرف عليه أجنحة الفضائل والقيم، والأخلاق الحسنة هي مثل إشعاعات الشمس التي تهب الحياة دفئاً وحيوية وسلامة ونشاطا. إن أواصر الأخلاق الحميدة هي التي توجد الترابط والتواصل بين أبناء المجتمع الواحد، وبوجود الخلق الحسن تزال الشحناء والبغضاء بين الناس، حيث إن من يزين نفسه بالخلق الحسن لا يحمل في قلبه الكراهية والعداء للآخرين. ولقد أوضحنا في ماضي حلقات البرنامج أن كل عمل أخلاقي هو مركب من رؤية أخلاقية وعلم أخلاقي ونشاط أخلاقي، وإذا ما فقدت هذه الثلاثة أو أحدها فإننا لا نحصل على ما يسمى بالمركب الأخلاقي. أجل عزيزي المستمعين، وأن الإنسان بشكل عام عزيزي الكرام وفي فطرته ميال إلى اكتساب الأخلاق الحسنة، لكنه قد يواجه موانع وعقبات وهو يروم الوصول إلى هذا الهدف. ومن هذه الموانع والعقبات ما يلي: أولا العقائد المنحرفة، ومن ذلك عقيدة الكفر والشرك. ثانيا عدم الاطلاع على الأحكام والقوانين الشرعية والدينية. ثالثا فقدان الهدف الواضح في الحياة الفردية والاجتماعية. رابعا وأخيرا تسلط الغرائز الحيوانية وحب الثروة والمال. أعزائنا المستمعين، لا ريب ولا شك أن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي لإرشاد الناس إلى طريق الحق والرشاد والصواب، والتمسك بتعاليم الأنبياء يجعل الإنسان يتمسك بأصول الأخلاق. لكن إن خرج الإنسان من دائرة الدين ولم يؤمن بالتوحيد والنبوة والمعاد لا يمكن له أن يتحلى بحيلة الأخلاق، فالدين والمعتقدات الدينية أفضل دعامة للأخلاق. وإضافة إلى الدين لابد من قوة الإرادة في بناء أسس الأخلاق في النفس، فضعف الإرادة يضعف الأخلاق، لأن ضعف الإرادة من السهل أن يقع فريسة للشيطان الذي هو عدو الأخلاق اللدود. إن الأديان السماوية أعزائي المستمعين دعت جميعها إلى الأخلاق، إلا أن الدين الإسلامي قدم أفضل نظام أخلاقي للبشرية، لأنه الدين الأفضل والأكمل للناس. إن الشريعة الإسلامية الغراء تتضمن أحكاما خمسة هي الحلال والحرام والوجوب والاستجاب والإباحة، وفي ضوء هذه الأحكام الخمسة تبنى أسس الأخلاق في الإنسان والمجتمع. إن الأخلاق في الشريعة الإسلامية مستقاة عزيزي الكرام من نمير الوحي الإلهي الذي يطابق العقل والفطرة، وهكذا يتضح أن الإسلام لا يساير المدارس الأخلاقية المادية التي تفسح مجالا للشهوات والغرائز والمصالح الفردية والفئوية. وها نحن نلاحظ أن الغرب سار في هذا الاتجاه المادي، فواجه مشاكل عديدة على صعيد الأخلاق الفردية والاجتماعية، متمثلة في انتشار الرذائل والموبقات تحت مظلة ما يسمونه الحرية. ومن يقارن بين المجتمعات الغربية والمجتمع الإسلامي ينتبه إلى أهمية العلاقة ما بين الدين والأخلاق، ذلك أن تهاوي صرح الأخلاق في الغرب مرده فصل الدين عن الحياة وجعله على هامشها في أحسن الأحوال. إن القرآن الكريم دستور الحياة الخالد أعزائي الكرام، يعرض للإنسان أفضل برنامج الأخلاق والحياة، ومن يمعن النظر في آياته المباركات يلاحظ أن هذا الكتاب السماوي المقدس لطالما رفض الإنسان بمعين لا ينضب للفضائل والأخلاق. وفي القرآن الكريم كل ما يحتاجه الإنسان وصولا إلى السعادة في الحياة. ولا بد من القول إن النظام الأخلاقي في الإسلام ليس نظاما جبريا، لأن الإنسان مخلوق مختار وله إرادة، ويتضح هذا المعنى في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. حضرات المستمعين الأفاضل، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حامل راية القرآن الكريم هو المثل الأعلى للإنسانية في الخلق العظيم، وكان خلقه صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر في القرآن، وقد خاطبه القرآن الكريم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العلي العظيم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة أعزائي الكرام، نسير على نهجه الوضاء في حسن الأخلاق، ونتعلم من سيرته المباركة العاطرة دروس الأخلاق العالية. إن الشاعر الكبير الراحل أحمد شوقي نظم قصيدة غراء في مدح خاتم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي التي تسمى بالهمزية النبوية، لأن حرف الروي فيها هو الهمزة. يقول أحمد شوقي في مطلع قصيدته: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. ثم يخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: يا أيها الأمي حسبك رتبة، في العلم أن دانت بك العلماء. يا من له الأخلاق وما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء. والرسل دون العرش لم يؤذن لهم، حاشا لغيرك موعد ولقاء. أعزائي المستمعين، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
السعد وافى الأماني وبث فيها المعاني. هيا أهيل التهاني وأسمعون التحايا السعد وافى الأماني وبث فيها المعاني هيا أهيل التهاني وأسمعون التحايا السعد وافى الأماني وبث فيها المعاني هيا أهيل التهاني وأسمعون التحايا فالعيد أشرق يشدو يهدو إلينا ويحدو وعلق القلب سعدو وعم كل البرايا وعم كل البرايا السعد وقت الأماني ونفت فيها المعاني هيا أديل التهاني وأسمعون التحايا يا فرحة العيد دومي يا بسمة الثغر هيمي يا بهجة الأنس قومي فالعيد بل الحنايا يا فرحة العيد دومي يا بسمة الثغر هيمي يا بهجة الأنس قومي فالعيد بل الحنايا فالعيد بل الحنايا فالعيد بل الحنايا السعد وافى الأماني وبث فيها المعاني هيا أديل التهاني وأسمعون التحايا والزهر 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 يرقص بشرى يرقص بشرى ناغ السرور طيرا ناغ السرور طيرا رقص الطير زهرا رقص الطير زهرا والعيد نعم العطايا والزهر يرقص بشرى والزهر يرقص بشرى ناغ السرور طيرا ناغ السرور طيرا رقص الطير زهرا رقص الطير زهرا والعيد نعم العطايا احتفالا هامز هو عيدا وثوبا وحلوى وطهر قلب تروى والعيد نعم العطايا والعيد نعم العطايا والعيد نعم العطايا هامز هو عيدا وثوبا وحلوى وطهر قلب تروى والعيد نعم العطايا والعيد نعم العطايا والعيد نعم العطايا والعيد نعم العطايا يا فرحة العيد يا فرحة العيد دومي يا بسمة الثغر هيمي يا بهجة الأنس قومي فالعيد بل الحنايا العطايا
كل عام وأنتم بخير.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جاءنا سؤال عن حاجة الإنسان إلى الدين وتأثير الدين في حياة الإنسان. يمكن القول أن الدين هو النظام هذا الجهاز المسمى الإنسان النظام الضروري لهذا الجهاز. كيف أن المصنع ينتج جهازا معينا وهناك تعليمات لاستعماله والاستفادة منه؟ الإنسان مخلوق غير عادي، وحتى يصل إلى أهدافه لا بد له من تعاليم إلهية، لا بد له من دين. المخلوقات التي نعرفها، وكما في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أن خلق الله الملائكة من عقل بلا شهوة، وخلق الحيوانات من شهوة بلا عقل، وخلق الإنسان من عقل وشهوة. هذا المركب العجيب. فمن غلب عقله شهوته فهو أفضل من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أضل أو أحط من الحيوانات. إذن الإنسان بطبيعته وجود مركب من بدن وروح، من عقل وهوى. هذا التركيب يجعل الإنسان مخلوقا له نزاعات متضادة. الإنسان فيه عقل يسمو به، فيه روح تسمو به، فيه نزعات، نزوع إلى الغيب، نزوع إلى الخلود، نزوع إلى الملأ الأعلى، نزوع إلى أرقى المراتب. هذه نوازع، وهناك نوازع أخرى تشده إلى الأرض، نوازع شهوانية، نوازع حيوانية. هذه النوازع تشده إلى الأرض، نوازع لإضرار الآخرين، للإساءة بالآخرين. هذه النفس البشرية الملهمة فجورها وتقواها، هذا التركيب من قبضة التراب ومن النفخة من روح الله تبارك وتعالى. هذا وجود ليس عاديا، ولعله في مجموع الكائنات لا يوجد مثل هذا الموجود المركب. هذا الموجود المركب لا يعقل أنه خلق لعمره من 50 و60 سنة على هذه الأرض. لو كان الإنسان مخلوقا للحياة النباتية، للحياة الحيوانية على وجه الأرض فقط، ما كان يحتاج إلى هذا العقل العظيم الذي أعطيه الإنسان النازع إلى العلوم، إلى المعارف، إلى الرقي. هذه الروح، هذه يقولون وجود الشيء دليل على وجود ما يحتاج إليه. لما هذه الغرائز وجدت فينا، لما العقل وجد في الإنسان، الروح وجدت في الإنسان، لما عندي جوع في معدتي، أشعر بجوع يعني يدل على وجود ما يؤكل، وعندما يكون عندنا نزوع إلى الخلود يعني هناك خلود. الإنسان لم يخلق لحياة محدودة على الأرض 50 أو 80 سنة، بل مخلوق للبقاء وليس للفناء. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما خلقتم للبقاء وليس للفناء. ما نراه فناء هذا الموت، ولادة أخرى للإنسان وليس فناء. الإنسان له ولادات متعددة كلها